بسم الله الرحمن الرحيم. موقع مكنون الإسلامي يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة اليوم إن شاء الله تعالى سنحاول إيجازها في شعراء الدعوة الإسلامية حول النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعني على سبيل الترتيب يعني كعب بن مالك الأنصاري، وحسان بن ثابت الأنصاري، وعبد الله بن أبي رواحة، وكعب بن زهير بن أبي سلمى اللي هو ابن زهير بن أبي سلمى المزني. هؤلاء جميعا قاموا بالواجب الديني والخلقي والإنساني والأدبي في الدفاع عن سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا الشعر البليغ الصادق الذي أصبح ثروة أدبية زيادة على كونه ثروة دينية وإيمانية. ونسميه طبعا نسميه بالشعر الإسلامي. إذن لدينا لديوان العرب اللي هو الشعر، طبعا معروف أنه هو ديوان العرب. ديوان العرب اللي هو الشعر ينقسم إلى أقسام ثلاثة أو أربعة على الوجه الصحيح. يعني القسم الأول الشعر الجاهلي. إيه هو الشعر الجاهلي؟ نعم، هو الأدب الذي اعتمد عليه الجاهليون قبل الإسلام. طيب، رقم اثنين الشعر المخضرم، وهو الذي أدرك العهد بين الجاهلية والإيه؟ والإسلام، وعاشهما على السواء. يعني إحنا عندنا مثلا ما بنقول إن نقول عن مثلا اسمه بلال بن أبي رباح الحبشي، كان له بعض الأشعار في الجاهلية، وكذلك جاء في الإسلام. الشاعر اللي كان من شعراء الرسول الكبار اللي هو سيدنا حسان ابن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، يقال إنه عاش 120 سنة، 60 منهم في الجاهلية و60 منهم في الإيه في الإسلام، حتى يقال إنه شعره لان في الإسلام بسبب استخدام الألفاظ الطيبة، يعني اللي هي السهلة اللي استمدها من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الشعر الجاهلي، الشعر المخضرم، الشعر الإسلامي. وعندما نقف يعني لابد عند الشعر الإسلامي لابد أن نسأل ما موقف الإسلام من الشعر. النبي صلى الله عليه وسلم لقد أولى الرسول صلى الله عليه وسلم الشعر أهمية قصوى، نظرا إلى ما كان له من جولة وصولة في حياة العرب، وإلى ما كان له من دور في حياتهم الإيه القبلية. لذلك كان اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر وراء حكمة دينية عظيمية. هذه الحكمة الدينية العظيمة على الوجه الصحيح اعتناؤه بالجانب الشعري في الإسلام، وتأكدت هذه الأهمية لدى أهميته للشعر الجاهلي الذي كان منتهى العرب في الفصاحة والبلاغة. ولقد روى الخطيب وابن عساكر عن حسان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهجوا المشركين وجبريل معك. إذا حارب أصحابه بالسلاح طبعا فحارب أنت إيه باللسان، يعني إذا حاربنا نحن بالسيوف فحارب أنت باللسان. وقال له أيضا: قل وروح القدس معك. طب تعالوا نقف أمام الشاعر الأول وهو كعب ابن مالك الأنصاري. سؤال، يعني من هو كعب؟ من هو كعب ابن مالك الأنصاري هذا؟ هو كعب ابن مالك ابن أبي كعب الخزرجي الأنصاري، والخزرج أحد فرعي الأنصار سكان المدينة اللي هم نصروا الله ورسوله. أبوه كان مالك ابن أبي كعب وكان شاعرا أيضا. أسلم كعب مبكرا، بل كان من أوائل أهل المدينة إسلاما، وصلى الجمعة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولم يكن عدد المسلمين في المدينة قد جاوز الإيه الـ40. حضر كعب بيعة العقبة الكبرى، وهي من أهم وقائع الإسلام، وقد روى كعب قصة البيعة وهي في كتب الصحاح من رواياته، كما أنه رواها شعرا وعدد رجالها في قصيدة معروفة له. جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم، رافق كعب الرسول صلى الله عليه وسلم واشترك معه في غزواته، وكان كعب محاربا ممتازا، وقد أشار إلى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: أنت تحسن صنعة الحرب. حضر المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم عدا غزوتي بدر وتبوك. أما بدر فلم يلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يلم من تخلف عنها، لأنه لم يكن قد خرج من المدينة لحرب، إنما كانت بدر على غير موعد. أما تبوك فكانت غزوة تبوك طبعا كانت في عام العسرة طبعا، وهو وقت حار شديد الحرارة، ومكان بعيد، وإلى قوم أولي قوة وبأس طبعا شديد، فكان من تخلف عنها موضع اللوم والأسى والعنف. وقصة كعب طبعا معروفة أنه في تخلفه عن تبوك وندمه على ذلك وعقاب الرسول له ثم توبة الله عليه من أعمق القصص أثرا في نفوس كل مؤمن طبعا، وهي تدل فيما تدل على عمق الإيمان في صدر هذا الصحابي الجليل. لو وقفت أمام شاعرية كعب ابن مالك، فقد عرف كعب ابن مالك الشعر منذ وقت مبكر طبعا، عرفه قبل الإسلام، وله في ذلك قصائد في وقائع قومه في المدينة. ومما يدل على شهرته بالشعر أنه عندما قدم إلى مكة يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجده مع عمه مين العباس في الحرم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سائلا عمه العباس: من هذا؟ فلما قال العباس: هذا كعب بن مالك. قال رسول الله: الشاعر؟ قال العباس: نعم. قال كعب: فوالله لا أنسى قول الرسول صلى الله عليه وسلم الشاعر. وعندما هاجر رسول الله إلى المدينة دعا أهلها أن ينصروه بألسنتهم كما نصروه بسيوفهم، فانبرى كعب بن مالك لهذه المهمة مع اللي هو مع الاثنين الآخرين اللي هما الشاعرين حسان وعبد الله بن أبي رواحة، اللي سيأتي عنه الحديث إن شاء الله، أو سيأتي عنهما الحديث فيما بعد. كانوا شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله يدعوه لإنشاد شعره بين يديه، ويدعوه كم من المرات ليأنس به. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذات يوم في سفر: يعني يا كعب بن مالك، احدو بنا. فلما أنشده قوله: قضينا من تهامة كل حق ثم أجممنا السيوف، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لهي أشد عليهم من رشق النبل، يعني أشد من يعني الضرب والطعن فيهم. يعني شعره، كل الشعر الذي ترويه كتب التاريخ والسير وكتب اللغة والأدب لهذا الشاعر العظيم، هو في حب هذا الدين ورسوله، وفي الدفاع عن المسلمين. وله من القصائد والمقطعات ما يدل على مخالطة المبادئ الإسلامية لدمه وفكره، فلا يعني ينطق إلا منطلقا من هذه المبادئ. فنجده مثلا له أشعار كثيرة، سوف يعني نختار هذه القصيدة المختارة: عندما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من حنين وهزم الله فيها هوازن هزيمة منكرة، توجه إلى الطائف وهي آخر حصون الشرك في الجزيرة العربية، وقد عرف الناس أن فلول الشرك التي لجأت إليه هي آخر الفلول، وأن مقاومتها وعنادها يعني شديد. وقد عرف كعب كل هذا وأدرك أهميته، لهذا انطلق يهدد المشركين ويتوعدهم وينذرهم ويخوفهم ويذكرهم بالانتصارات الكبرى للمسلمين على من هم أشد منهم. فكانت قصيدته يعني لها تأثير بالغ في نفوسهم. فمثلا يقول لك قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أجممنا السيوف، وتخيرها ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسا أو ثقيفا، فلست لحاضن إن لم تروها بساحة داركم منا ألوفا، وتنتزع العروش ببطن وج وتصبح دوركم منكم خلوفا، ويأتيكم لنا سرعان خيل يغادر خلفه جميعا كثيفا، إذا نزلوا بساحتكم سمعتم لها مما أناخ بها رجيفا، إلى آخر القصيدة. إلى أن قال: بكل مهند لين ثقيل يسوقهم بها سوقا عنيفا لأمر الله والإسلام، حتى يقوم الدين معتدلا حنيفا، وتنسي اللات والعزى وود، طبعا دول الآلهة كانت قبل ذلك، يعني نسلبها القلائد والشنوفة، فأمسوا اللي هم قد أقروا واطمأنوا، ومن لا يمتنع يقبل ايه خسوفة. ده كان معظم الايه الشعر اللي هو ألقى به سيدنا كعب ابن مالك. له من الأشعار أخرى كمان، ممكن نرى مثلا له قصيدة في رثاء سيدنا حمزة بن عبد المطلب، أنشدها أبو اليزيد الأنصاري لابن هشام: بكت عيني وحك لها بكاها، وما يغني البكاء ولا العويل. وبعدين يصف على أسد الإله: غداة قالوا أحمزة ذاكم الرجل القتيل؟ أصيب المسلمون به جميعا هناك، وقد أصيب به الرسول. أبا يعلى لك الأركان هدت، وأنت الماجد البر الوصول، عليك سلام ربك في جنان مخالطها نعيم لا يزول. ألا يا هاشم الأخيار صبرا، فكل فعالكم حسن جميل، رسول الله مصطبر كريم بأمر الله ينطق إذ يقول. ألا من مبلغ عني لؤيا، فبعد اليوم دائلة تدول، وقبل اليوم ما عرفوا وذاقوا، وقائعنا بها يشفى الغليل. نسيتم ضربنا بقليب بدر، غداة أتاكم الموت العجيل. غداة ثوى أبو جهل صريعا، عليه الطير حائمة تجول، وعتبة وابنه خر جميعا، وشيبة عضه السيف الصقيل. إلى أن قال: ألا يا هند لا تبدي شماتا بحمزة، إن عزكم ذليل. ألا يا هند فابكي لا تملي، أو لا تملي، فأنت الواله العبري الهبول. وله أيضا قصائد في غزوات للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي له شعر في يوم الخندق والرجيع، وله كذلك أيضا شعر في قصيدة غراء يتحدث فيها عن انطباعاته المختلفة في الغزوات، غزوة الخندق طبعا، وفي أبيات قالها في غزوة بني لحيان طبعا، وفي غزوة ذي قرد وخيبر. يعني له من الغزوات الكثيرة، يعني له أيضا في غزوة مؤتة: نام العيون ودمع عينك يهمل سحا كما وكف الطباب المخضل. وبعدين يقول مثلا: في ليلة وردت علي همومها طورا أخن، وتارة أتململ، واعتادني حزن فبت كأنني ببنات نعش والسماك موكل، وكأن ما بين الجوانح والحشا مما تأوبني شهاب مدخل، إلى آخر الإيه الأبيات. وغزوة الطائف اللي احنا قلنا عليها مثلا: قضينا من تهامة كل ريب وخيبر، ثم أجممنا السيوف نخيرها، ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسا أو ثقيفا، إلى آخر الإيه الأبيات اللي هي تحدثت أو تحدث بها سيدنا كعب ابن مالك الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. وإن شاء الله ننتقل الآن إلى صحابي جليل شاعر من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، من شعراء المدينة، وهو حسان ابن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. حسان ابن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم يسمى بشعر الإسلام، فلم يترك للإسلام مناسبة إلا ذكرها بشعره، ولم يدعو شخصا معاديا، يعني ما ترك شخص معادي للإسلام إلا وهجاه، ولم يبرز من رجال الإسلام يعني رجل إلا مدحه أيضا. وطبعا كان دايما لم يستشهد أحد يعني حول رسول الله إلا رساه أو وأبكاه، يعني بكاه رضي الله عنه وأرضاه. كان حسان جيشا في نفسه، سلاحه الكلمة، سيوفه القصائد، سهامه أبيات من الشعر. لهذا كان مقامه عند النبي صلى الله عليه وسلم مقام عظيم، رفع قدره وأعلى مكانه وأجازه على شعره وعفى عن أخطائه وزلاته، وكان إلى جانب النبي كوزير للدعاية، كما نسميه احنا الآن وزير للدعاية والإعلام، يعني يرد المعتدين ويقاوم هجوم المغيرين بقصائده، وقد انتصر في كل معاركه الشعرية التي خاضها. لهذا كله كان حسان جدير بأن نختار له أكثر من قصيدة، يعني الواحد يحفظ له، إن نحفظ له من القصائد الكثير، فقصائده التي تستحق، يعني تستحق أن نعلقها في سويداء القلوب. لذلك يعني كان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا يعني له قصيدة افتخر فيها رضي الله عنه وأرضاه بانتصار الناس في بدر، وبالرغم من كثرة القصائد اللي قيلت في يوم بدر، على الرغم يعني إلا كانت قصيدته مميزة. يعني الحارث بن مهاشم كما تعلمون ابن المغيرة المخزومي، وبنو مخزوم كانت إحدى قبائل قريش العشرة اللي تقاسمت الشرف بمكة. أخوه أبو جهل عمرو بن هشام أحد السادة المعدودين في قريش. الحارث كان سيد بحق، له من أصله وخلقه ما يسمو به على الرجال، كان له في نفوس قريش مقام عظيم. يعني بقي الحارث على كفر حتى أسلم عام الفتح، وحسن إسلامه وشفت روحه، يعني حتى ترك مكة وارتحل إلى الشام مجاهدا بنفسه وأهله، وقتل شهيدا في معركة، كما تعلمون، معركة أجنادين. المهم هنشوف حسان ابن ثابت الأنصاري. هذا حسان كان في الجاهلية، طبعا هذا شاعر مخضرم يعني بين الجاهلية والإسلام. في الجاهلية كان كثير التنقل بين عواصم ملوك الشام من الغساسنة الذين كان يمدحهم بشعره البليغ فيحظى بعطفهم وجوائزهم. وفد طبعا للنعمان ابن المنذر وأنشده مديحه الذي صنعه له فأجازه وأكرمه، وقدم على عمرو بن الحارث، وله من الأشياء يعني في هذا المجال أشياء كثيرة لا داعي لسردها الآن. لكن مكانته الشعرية كان له مكانة في الجاهلية لا أدل على هذه المكانة من هذه الرواية على قدرته الشعرية الفائقة وامتلاكه لناصية الكلام وطول باعه في موضوع المدح والهجاء والفخر والحماسة، أغراض الشعرية اللي مكنته من الوصول إلى المكانة العالية في الشعر، حتى اعتبرته الخزرج لسانها وترجمانها في الحروب اللي نشبت بين الأوس والخزرج في الجاهلية. وقد سميت القصائد اللي ظهرت في حروب هاتين القبيلتين بالمذهبات، وكان حسان في رأس قائمة شعراء المذهبات. ويأتي بعده ابن رواحة، اللي هو مين؟ عبد الله بن أبي رواحة، عبد الله بن أبي رواحة. حسان ابن ثابت كان يعني من الناس اللي هي دائما تجده يستبشر بالإسلام. يعني كان حسان أدرك بشرى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 7 أو 8 سنوات، وكان صدره قد انشرح لذلك الدين الذي سيظهر على العالمين. فهو يقول: إني لغلام يفع، يعني لسه صغير، ابن 7 سنين أو 8، إذ يهودي بيثرب يصرخ ذات ليلة: يا معاشر يهود! فلما اجتمعوا عليه قالوا: ويلك، مالك؟ قال: طلع نجم أحمد الذي ولد في هذه الليلة، وأدركه اليهودي ولم يؤمن به. وهذا يدل على، يعني يدل أنه يعني عمر في الجاهلية 60، كما قال عنه، لأنه ذكر أنه أدرك ليلة ولد النبي صلى الله عليه وسلم وله يومئذ 8 سنين. النبي الكريم بعث وله 40 طبعا سنة، فأقام بمكة 13 سنة وقدم المدينة ولحسان يومئذ على ما ذكر 60 سنة أو 61 سنة يعني على الوجه الإيه الأرجح، وعندها أسلم يعني. فكان حسان يترقب الفرصة المناسبة للقاء النبي والدخول في الإسلام، فكانت الهجرة طبعا أغلى فرصة وأسعى المناسبة. حينما قامت المدينة كلها ترحب بالنبي وتفرش المحاجر عيونها في طريقه، ولما وصل النبي المدينة حضر إليه من حضروا من جماعة الأنصار وعرض نفسه عليه لكي يقبله كخادم له ولدينه ويسمح له يعني النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ارتاح النبي صلى الله عليه وسلم وقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم كأعز عضو من أعضاء الأسرة الإسلامية، وارتاح بانضمام العضو الجديد هذا إليه. وحسان لم يكن مجهول المكانة في الشعر، فقد قضى أطول مدة في هذا المجال، وسار الناس بشعره البليغ في كل مكان وداعى صيته الجميل في كل مجتمع. يعني كان وجوده بجنب النبي صلى الله عليه وسلم شيء كبير. نريد الآن إن احنا نذكر شيء من شعر سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. فنرى حسان مثلا في يوم بدر يعني يذكر فيها صلاة القوم اللي قتلوا من المشركين، ويتأسف على سوء مصيرهم لأنهم كفروا بالله وآذوا النبي صلى الله عليه وسلم وأتوا من مكة ليقاتلوه، فقتلوا حتى قتلوا شر قتله. ألا ليت شعري هل أتى أهل مكة، إبارتنا الكفار في ساعة العسر، قتلنا سرات القوم عند مجالنا، فلم يرجعوا إلا بقاصمة الظهر، قتلنا أبا جهل وعتبة قبله وشيبة يكبو لليدين وللنحر، قتلنا سويدا ثم عتبة بعده وطعمة أيضا عند ثائرة القتر، فكم قد قتلنا من كريم مرزع أو مرزع له حسب في قومه، نابه الذكر أو الذكر، تركناهم للعاويات يعني بينهم يعني، ويصلون نارا بعد حامية القعر، لعمرك ما حامت فوارس مالك وأشياعهم يوم التقينا على بدر. يعني كانت أبياته فيها شيء من القوة، وسبحان الله يعني كان له يعني هيبة. سيدنا حسان ابن ثابت كان له هيبة كبيرة جدا. ف يعني ذكر أيضا أو ذكر له أبيات في قتل بني عبد العزة: خابت بنو أسد وآب غزيهم يوم القليب بسوءة وفوح، إذ هم بمعركة تخاض دماؤهم تصل الخدود بذلة وقبوح، منهم أبو العاص تجدل مقعصا. يعني كلام عن ظهر صادقة النجاء سبوح، أف لهم من قاذف بسلاحه مثلا لما سوى كان عامة المذبوح، والمرء زمعة قد تركنا ونحره يدمى بعاتك معبط مسفوح، متوسدا حر الجبين معفرا قد عر مار أنفه بقبوح، ونجا ابن قيس في بقية رهطه وبه الرماق. شوف وظهره مجروح، وكان يمدح النبي صلى الله عليه وسلم وجيش المسلمين يوم بدر بقصائد جميلة جدا. وكان يخاطب قريش: لقد علمت قريش يوم بدر غداة الأسر والقتل الشديد، بأن حين تشتجر العوالي حماة الروع يوم أبي الوليد، قتلنا ابن ربيع يوم سار إلينا في مضاعفة الحديد، وفر بها حكيم يوم جالت بنو النجار تخطر كالأسود، وولت عند ذاك جموع فهر وفهر طبعا، وأسلمها الحويرث من بعيد. وبعدين يقول: لقد لاقيتم ذلا وقتلا جهيزا نافذا تحت الوريد، وكل القوم قد ولوا جميعا ولم يلووا على الحسب التليد. يعني مهما كنتم أصحاب حسب وأصحاب قوة كله ضاع، هذا طبعا هذه ابيات قويه لسيدنا حسان بن ثابت عليه من الله سحائب الرحمه، شاعر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، الذي كان يدافع بلسانه على المسلمين. يعني نستطيع الآن أن نحن نقول أنه لما حتى يعني مات سيدنا حمزة، قلنا أنه هو تكلم في سيدنا حمزة ورساه سيد الشهداء، وتكلم أيضا في يوم الرجيع، وتكلم عن قصة حبس خبيب، يعني كيف صلبوه وقتلوه. يعني قال حسان: لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي، وكلهم مبدي العداوة جاهد علي لأني في وثاق مضيعي، وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم، وقربت من جذع طويل ممنعي، إلى الله أشكو غربتي ثم قربتي، وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي. يعني أشياء. طبعا هذه الأبيات قيلت، يعني هذه الأبيات قيلت على لسان خبيب طبعا ابن عدي، يعني طبعا لما خلاص جمعوا القوم على صلبه واجتمعوا لهذا الغرض، قال هذه الايه الأبيات. فطبعا كان له من الأبيات بيرسي فيها ايه خبيب، هذا سيدنا حسان ابن ثابت: لو كان في الدار كرم ماجد بطل، ألوى من القوم صقر خاله أنس، إذا وجدت خبيبا مجلسا فسحا، ولم يشد عليك السجن والحرس، ولم تسقك إلى التنعيم زعنفة، من القبائل منهم من نفت عجز، إلى آخر الإيه الأبيات اللي يرسي فيها خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه. وله من القصائد كان يهجو القوم، ويهجو عكرمة بن أبي جهل طبعا قبل الإسلام، لأن عكرمة وخالد كانوا صحابة، كان من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي لما يشوف عكرمة وخالد يقول سبحان الله، يخرج الحي من الميت، على إن أبواهم كان الواحد منهم ألد أعداء الكفر، ودول صحابة من صحابة النبي. حسان له من الأشياء الطيبة الجميلة، يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم رثاه حسان رضي الله عنه وأرضاه، فمن الأبيات اللي هو ذكرها: بطيبة رسم للرسول ومعهد، منير وقد تعفو الرسوم وتهمد، ولا تنمح الآيات من دار حرمة، بها منبر الهادي الذي كان يصعد، وواضح آيات وباقي معالم، وربع له فيه مصلى ومسجد، بها حجرات كان ينزل وسطها، من الله نور يستضاء ويوقد، معالم لم تطمس على العهد آيها أتاها البلا إلى. فالآلة تقريبا منها وتجددوا على ما أذكر: عرفت بها رسم الرسول وعهده، وقبرا به واروه في الترب ملحد، ظللت بها أبكي الرسول فأسعدت. يعني شوف 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 الكلام: عيون ومثلاها من الجفن تسعد، تذكر آلاء الرسول وما أرى. يعني تذكر آلاء الرسول وما أرى، لها محصيا نفسي فنفسي تبلد، مفجعة شوف الكلام: قد شفها فقد أحمد، فظلت لآلئ الرسول تعدد، وما بلغت من كل آمر عشيره، ولكن نفسي بعض ما فيه تحمد أو تحمد، أطالت وقوفا تزرف العين جهدها على طلل القبر الذي فيه أحمد، فبوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد، وبورك لحد منك ضمن طيبا عليه بناء من صفيح منضد، تهيل عليه الترب أيد وأعين عليه وقد غارت بذلك السعود لقد غيبوا شوف أو لقد غيبوا على لقد غيبوا حلما وعلما رحمة عشية علوه الثرى لا يوسد إلى آخر الأبيات وهو يصف النبي إمام لهم يهديهم للحق جاهدا معلم صدق إن يطيعوه يسعد عطوف عليهم لا يسن جناحه إلى كنف يحنو عليهم ويمهد. هذه كل حاجات يعني ذكرها سيدنا حسان ابن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. و يعني ننتقل إلى شاعر آخر من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني الشاعر المعروف كعب بن زهير رضي الله عنه. ومن هو كعب؟ كعب بن زهير بن أبي سلمى المزني من قبيلة مزينة، أبو زهير بن أبي سلمى الشاعر العربي الجاهلي المشهور، أحد أصحاب المعلقات الجاهلية. وزهير مقدم على جميع شعراء الجاهليين عند طائفة من علماء الشعر، يقدمونه حتى على امرئ القيس وعلى النابغة. فكعب شاعر بن شاعر رضع الشعر في أسرة كلها من الشعراء، واعتنى به أبوه عناية خاصة، فلقنه الشعر وهو صغير وعلمه فنا يافعا كبيرا وهو كبير. لم يبلغ كعب ذروة الشهرة في ميدان الشعر إلا بقصيدته التي اعتذر فيها أو اعتذر بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان قد أساء إلى الإسلام، ورفعته هذه القصيدة إلى مصاف الشعراء الكبار، وألقت محبته في قلوب المؤمنين. وعرف من ولد كعب ابن عقبة وكان شاعرا، وحفيده العوام وكان شاعرا أيضا. طيب سؤال، ما موقف كعب مثلا، نسأل ما موقف كعب من الإسلام؟ بيروى أن زهير بن أبي سلمى كان إيه مزورا يعني عن الأصنام، يعتقد بالإيه بالحنيفية السمحاء، دين اللي هو دين سيدنا إبراهيم عليه السلام الخليل، ويرى أن نبيا سوف يرسل إلى الناس لهدايتهم، وأن زمانه قد أضل الناس، لهذا أوصى بنيه وهو يجود بأنفاسه الأخيرة أن يؤمنوا بهذا النبي متى ظهر. وعندما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوة الإسلام وهاجر إلى المدينة وطار ذكره في جزيرة العرب، اجتمع كعب بأخيه بجير وتداول أمر هذا النبي، ثم اتفق على أن يذهب بجير إلى المدينة ليعلم من أمر هذا النبي وخبره، ويأتي كعبا به فيرياه من أمره رأيهما يعني. وذهب بجير إلى المدينة واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يطق فراق الرسول فبقى إلى جواره. وبلغ كعبا خبر إسلام أخيه فغضب لذلك، وكتب هذه الأبيات: ألا أبلغ عني بجير رسالة على أي شيء ويبقى غيرك ذلك، إلى آخر بيت: سقاك يا أبو بكر بتعس روية فنالك المأمون منها وعلك، وخالفت أسباب الهدى وتبعته فهل لك فيما قلت، ويحك هل لك. وعندما وصلت رسالته إلى أخيه بجير رد عليه قال: من مبلغ كعب، فهل لك في التي تلوم عليها باطلا وهي أحزم إلى الله لا العزى ولا اللات وحده فتنجو إذا كان النجاء، وتسلم لذي يوم لا ينجو وليس بمفلت من الناس إلا طاهر القلب إيه مسلم. المهم، فدين زهير وهو لا شيء دينه ودين أبي سلمى علي محرم. وأصر كعب على كفره ومضى فيه متابعا من كفر من سائر شعراء الإيه العرب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يهدر دم مين؟ كعب. ولما لم يستمع كعب إلى قول أخيه ومضى في عداه الإسلام، أهدر الرسول دمه. وكان إذا أهدر دم أحد قال: من لي بفلان؟ فيغدو ذلك الشخص مهدر الدم، يعني خلاص من لي بفلان معناته خلاص أهدر الدم. وعندما ننظر في من أهدر الرسول دماءهم نجد أن معظمهم من الشعراء الذين هجوا الإسلام، أو ممن يعني تغنوا بالجواري بهذا الشعر. ويعني ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يولي الإعلام أهمية عظيمة طبعا، ويرى في تأثيره على المجتمع بعدا عميقا. لهذا دعا الشعراء المؤمنين إلى الزود عن الدين، وأهدر دماء من هجا الإسلام والمسلمين من الشعراء الكافرين. أصبح كعب مهدر الدم، فعاش حياة قلقة يخاف على نفسه، فلا يأمن أن يأتيه الموت عن يمينه عن شماله، فأخذ يرتاب في كل يعني مكان وعندما انتصر الرسول على الشرك وفتح مكة، فر كعب ناجيا بنفس وساحة في صحراء الجزيرة خائفا مرعوبا، وأرسل بجير لأخيه كعب رسالة يدعو فيها الإسلام وإلى مبايعة الرسول، وطبعا يعرفه أنه هو أشهد بالله إله إلا الله وأنا محمد رسول الله. إن أشهد يعني عفى عنه الرسول وقبل منه الأشياء هذه وأصبح واحد من الصحابة إذا جاء واعتذر يعني. وحاول كعب أن يستجير القبائل العربية فلم يجره أحد، وما كان لأحد من القبائل أن طبعا يجير على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يجد كعب له من باب للنجاة إلا أن يطيع أخاه، فيأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وشد كعب رحاله وقدم مكة متخفيا. فنزل برجل من جهينة حتى إذا أصبح دخل على الرسول وهو بين أصحابه، فجلس بين يديه وقال: يا رسول الله، أرأيت إن أتيتك بكعب بن زهير مسلم أتقبل منه وتؤمنه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. عندئذ قال: أنا كعب، أنا يا رسول الله كعب بن زهير. عندئذ وثب طبعا رجل من الأنصار، قال: يا رسول الله أذن لي فيه. قال عليه السلام: وكيف وقد أتاني مسلما؟ استشهد كعب ووقف بين يدي الرسول وأنشد قصيدته الذائعة يعتذر إلى الرسول ويمدحه، وعندما انتهى منها خلع الرسول بردته وألبسه كعبا، وسميت هذه القصيدة بقصيدة البردة، وأصبح لهذه البردة شأن في الإسلام، فتزاحم الخلفاء من بني أمية على شرائها من كعب ثم من أبناء كعب إلى أن يعني وصلت إلى ما وصلت إليه، فأصبحت في ملك بني أمية يتوارثها الخلفاء ويلبسونها يوم توليهم الخلافة في احتفال مهيب. قصيدة البردة طبعا المعروفة يعني، بدأ القصيدة هذه: بانت سعاد فقلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، حتى انتهى إلى قوله: وقال كل خليل كنت آمله، لألفينك إني عنك مشغول، فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما وعد الرحمن مفعول، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، إن الرسول لسيف يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول، في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا، زالوا فما زال أنكاس ولا كشف يوم اللقاء ولا سود معازيل، لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما بهم عن حياض الموت تهليل. فنظر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من عنده من عند يعني من قريش أن اسمعوا، حتى قال: يمشون مشي الجمال الزهري يعصمهم ضرب إذا عرّد السود التنابيل. يعرض بالأنصار لغلظتهم كانت عليه، فأنكرت قريش ما قال، وقالوا لما تمدحنا إذ هجوتهم ولم يقبلوا ذلك، حتى قال: من سره كرم الحياة فلا يزل في مقنب من صالح الأنصار الباذلين نفوسهم لنبيهم يوم العياد وسطوة الجبار، يتطهرون كأنه نسك لهم بدماء أو بدماء من علقوا من الكفار، صدموا عليا يوم بدر صدمة ذلت لوقعتها جميع نثاري. فيعني له من الأشياء ما له طبعا، كان أيضا له من الحاجات اللي كان بيذكر: من سره كرم الحياة فلا يزال في مكنب من صالح الأنصار، ورث المكارم كابرا عن كابر، إن الخيار هم بنو الأخيار، تزن الجبال رزانة أحلامهم وأكفهم خلف من الأمطار، المكرهين السمهري بأذرع كصواق الهندي غير قصار، والناظرين بأعين محمرة كالجمر غير يعني كالجمر غير كليلة الإبصار، والزائدين الناس من أديانهم بالمشرفي وبالقنا الخطار، والباذلين نفوسهم لنبيهم يوم الهياج وكبة، يعني إلى آخر الأشياء الطيبة لهذا الشاعر كعب ابن زهير رضي الله عنه وأرضاه. ولكن يعني لضيق الوقت يعني ننتقل إلى الشاعر الأخير يعني من شعراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشاعر عبد الله بن أبي رواحة. من هو عبد الله بن أبي رواحة؟ هو عبد الله بن أبي رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس الخزرجي الأنصاري. أمه كانت كبشة بنت واقد ابن عمرو بن الإطنابة اللي هي الخزرجية، يعني أحد أجداده لأبيه عمرو بن امرئ القيس كان يعني حكيما. أو وصف بالحكمة بين الأوس والخزرج في حرب سمير، وهي حرب استمرت طبعا حوالي 20 سنة. كان جده هذا شاعر، وكان يعني فارس. أسلم عبد الله بن أبي رواحة برضه يوم بيعة العقبة الكبرى، إذا كان واحدا من أعضاء الوفد اللي قدموا على النبي إلى العقبة بمنى، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الجهاد، كانوا 73 رجلا وامرأتين. لمقام عبد الله بن رواحة في قومه كان له مقام كبير، قد اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم نقيبا من بين 12 رجلا اختارهم نقباء على قومهم. وعندما هاجر النبي للمدينة وآخى بين المهاجرين والأنصار، اختار عبد الله بن رواحة واحد من فرسان المهاجرين، واحدا من فرسان المهاجرين، هو المقداد بن عمرو البهراني المعروف بالمقداد بن الايه ابن الاسود، فارس المعارك الاسلاميه وشاعرها. حضر عبد الله بن رواحه طبعا المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وله في كل معركه منها صولات فروسيه واصوات شعريه. حضر بدر، قدمه الرسول لمبارزه اشهر فرسان قريش. حضر معركه احد، فابلي في الميدان وبكى شهداء المسلمين فيها، وقد بكى حمزة يعني بكى حمزة بأبيات مؤثرة منها: بكت عيني وحك لها بكاه، وما يغني البكاء ولا العويل. بكى حمزة يعني رساه، وهي القصيدة التي اخترناها يعني له من الأشياء يعني كثير جدا أشياء طيبة، يعني قصيدة نقدر نختارها من هنشوفها نرجع لها إن شاء الله فيما بعد. يعني كان سيدنا عبد الله له أراجيز، اشتهر بأراجيز التي كانت لسهولة لفظها وموسيقاها الرفيعة ومعانيها السامية، يعني حفظوها: تالله لولا الله ما اهتدينا، ينشدون قول أبو رواحة طبعا: تالله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، الكافرون قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا، ونحن عن فضلك ما استغنينا. يعني وعمرة القضاء دخل الرسول مكة، على فكرة كان الرسول يردد هذه الأشياء مكة، وعبد الله يعني آخذ بخطام ناقته وهو يرتجز: خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، يا رب إني مؤمن بك، أعرف حق الله في قبوله. في معركة موته أقبل على القتال وهو ينشد: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وباردا شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، إلى آخر الإيه الأرجاز ورثاءه لحمزة أسد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان حمزة فارس شجاع لا يشك له غبار. كان لهم في أحد ما أرادوا، فقد قتلوه غدرا ومثلوا بجثته حقدا وحنقا. وقد تأثر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: سيد الشهداء حمزة، وقال: إنه مكتوب في السماوات: حمزة أسد الله وأسد رسول. وقد بكاه المسلمون لموقعه من الإسلام ولموقعه من رسول رب الأنام، وكان ممن رساه وأبلغ في الرثاء شاعر الإسلام عبد الله بن أبي رواحة. نراه يقول مثلا في الرثاء هذا، نراه يقول: بكت عيني وحق لها بكاها، وما يغني البكاء ولا العويل، على أسد الإله غداة قالوا: أحمزة ذاكم الرجل القتيل؟ أصيب المسلمون به جميعا هناك، وقد أصيب به الرسول. أبا يعني لك الأركان هدت، وأنت الماجد البر الوصول، عليك سلام ربك في جنان مخالطها نعيم لا يزول. ألا يا هاشم الأخيار صبرا، فكل فعالكم حسن جميل، إلى آخر الأبيات التي يرث فيها سيدنا حمزة رضي الله عنه وأرضاه. وله شعر أيضا في غزوة بدر، خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في شعبان سنة 4 إلى بدر، حيث أقام 8 ليالي ينتظر أبو سفيان لوعد الذي كان قد نادى به حين انصرفوا عن أحد، وقال: موعد بيننا وبينكم بدر، الصفراء رأس الحول، نلتقي فيه فنقتتل. وخرج أبو سفيان تحقيقا لوعده، ووصل إلى إيه مجنة من ناحية الظهران، ثم بدأ له في الرجوع، وكان رسول الله مقيما ينتظر أبا سفيان. إذ مر به معبد بن أبي معبد الإيه الخزاعي طبعا، وقد رأى مكان الرسول وناقته تهوي به، فانطلق سريعا لمكة، وقال يعني: هذه الإيه قد نفرت من رفقتي محمد، وعجوة من يثرب كالعنج، الأبيات اللي قالها. فقال عبد الله بن رواحة الشاعر يوجه فيه اللوم والعار إلى أبي سفيان: وعدنا أبا سفيان بدرا فلم نجد لميعاده صدقا وما كان وافيا. فأقسم لو واف لو واف يعني وافيتنا فلقيتنا لأبت ذميما وافتقدت المواليا. تركنا به أوصال عتبة وابنه وعمرا أبا جهل تركناه ساويا. عصيتم رسول الله، أف لدينكم وأمركم السيء الذي كان غاويا، إلى آخر الإيه الأبيات طبعا المذكورة عن هذا الصحابي الجليل. يعني هذا ما أردت أن أنا أوجه الأنظار إليه، لمحة شعرية على الشعراء الأربعة، شعراء النبي صلى الله عليه وسلم. وتستطيعون أن يعني ترجعوا إلى التفصيل لهؤلاء الشعراء الأربع، شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم، فيما كتب عن صدر الإسلام وشعراء الجهاد في زمن النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. وحتى كنا نسميها أو نسميها المعلقات العشر، أو في عصر صدر النبي صلى الله عليه وسلم، أو في عصر النبوة. يعني كان تقريبا أكثر من واحد، يعني نستطيع أن احنا نضمهم إلى هؤلاء، هذول أربعة ومن معهم كمان ستة. فمثلا عندنا كعب بن زهير وحسان بن ثابت والنابغة الجعدي وأبو طالب بن عبد المطلب على فكرة، وعبد الله بن زبعري وكعب بن مالك وحسان بن ثابت وحمزة بن عبد المطلب، ويعني عبد الله بن أبي رواحة وخبيب بن عدي وصرمة بن أبي أنس والأعشى ميمون ابن قيس. يعني هؤلاء طبعا كان لهم نصيب كبير في الشعر في عصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونسأل الله عز وجل يعني أن نكون ممن قال الله فيهم يعني يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا نكون من الشعراء الغاوين اللي هم وصفهم الله عز وجل في سورة الشعراء. قال الله عز وجل: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. بس استثنى ربنا في الآخر وقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يعني إذا هناك من المؤمنين العاملين الصالحين الذين يدافعون بشعرهم عن الإسلام، هؤلاء هم أهل الله عز وجل وأهل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما دام حافظ القرآن وعالم سنة النبي العدنان. نسأل الله أن نكون منهم. ونفتح الآن باب يعني الأسئلة، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.